بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكروا عن المطرحون شوي بس لأن في رنة ما ندر. سورة الأنفال أيها الأحباب الكرام هي السورة التي تتكلم عن هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر. إلا أننا نلاحظ أن الله بدأ في هذه السورة من النهاية ولم يبدأ من بداية المعركة. فماذا قال سبحانه؟ يسألونك عن الأنفال. الأنفال هي الغنائم الناتجة من معركة بدر. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذه البداية العجيبة تبين بأن النصر ما تحقق إلا من خلال هذا الميزان المضبوط الذي هو إصلاح ذات البين. لولا وحدة الصف القتالي وتماسك الجبهة الداخلية واجتماعها على قيادة واحدة ما استطاعوا أن يحققوا هذا النصر. وسبب نزول هذه الآية أن الصحابة اختلفوا على الغنائم لمن تكون. المقاتلون قالوا لنا، الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، الفرقة التي طاردت حلول قريش المنهزمة قالت الغنائم لنا. فماذا قال الله؟ يسألونك عن الأمثال. الأصل في الجندي المقاتل والداعي الرباني ينطلق من أجل ثواب الله لا من أجل ثواب الدنيا. ويوم أن يتعلق قلبه ساعة انطلاقته إلى الرتبة والراتب والنياشين والمدح والثناء والمكافآت والجوائز، يوم أن تنقطع ينقطع. الأصل في المجاهد ينطلق إعلاء لكلمة الله، لا يجعل من علائق الدنيا في نفسه شيء، فإن جاءت في الطريق أخذها دون تطلع أو استشراف نفسه، وإن لم تأتي فهو ضامن حظه الوافر عند الله يوم القيامة، وكل مغنم يأتيه في الدنيا على حساب الأخرى. لهذا الشهيد الذي تذهب نفسه وماله ودابته في سبيل الله ولا يأخذ شيء، هذا أخذ الدرجات العلى. وعلى قدر ما يحوز من دنيا على حساب ما يفقد من أخرى، لا يفقدها كلها، لكن ما يستوي من جاهد فقتل ولم يقبض شيء ومن جاهد وقبض، لا يستوي عند الله. لهذا أعظم الشهداء عند الله من خذله أصحابه في لحظة الزحف وتولوا عنه فتلفت يمينا وشمالا فلم يجد إلا نفسه، فحلم مال الله عليه فتقدم إلى الله حتى أهرق دمه وحقرت دابته وذهب ماله. هذا اعظم درجات الشهاده. يسالونك عن الامثال قل الامثال لله. والرسول كقياده وقدوه. واذا صار التخاصم دون ان يكون للقياده والقدوه امر وقرار وحكم تكون القضيه فوضى. وهذا نشاهده نحن حتى مع الاطفال. لما نحط القرقيعان احنا في ايام القرقيعان نقول يلا كل من ياكل تعال، هذا يخمط هذا يزلق هذا يطيح هذا ينزلق وهذا ينكسر النواه فوضى. لكن لما دخل القائد وفن طابور كل واحد يسمع معه وفخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الغنائم، ما في مخامط. ومع هذا هم ما طلبوا الغنائم حبا للدنيا، لا، هم اما مهاجرون تركوا الدنيا خلفهم في مكة وهاجروا كما يشهد لهم القرآن للفقراء المهاجرين، كلهم فقراء، بل تركوا اموالهم هناك كصهيب وابن عوف وغيرهم. انما ارادوا الغنائم لكي تكون لهم عند الله يوم القيامة شهادات مادية محسوسة تدفن معهم في قبورهم يلقون بها الله على حسن بلائهم، لانها اول معركة. فكل صحابي حاز على قطعة ولو حبل ولو خيط من هذه المعركة، اوصى في وصيته ان تدفن معه بقبره. وان كان القصد سليما والنية حسنة تظل وحدة الصف متماسكة، والخطأ يظل خطأ ولو حسنت النيات. تختلفون على الامثال وانتم تنتصرون بوحدتكم واجتماعكم وتماسككم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. والملاحظ في هذه الآية ان اصلاح ذات البين على جميع المستويات، على مستوى الفرد والفرد، او على مستوى الاسرة، او على مستوى المجتمع المحلي او المجتمع العربي او المجتمع الاسلامي الامة الاسلامية، ما يتحقق اصلاح ذات البين الا بهاتين القاعدتين في هذه الآية: اتقوا الله واطيعوا الله ورسوله، وبينهما اصلحوا ذات بينكم. اذا ما في تقوى الله لا تحل مشاكلك الجامعة العربية ولا هيئة الامم ولا مجلس الامن ولا قرارات جنيف في فك الاسرة. الاسرة سيذبحون ويقتلون وتهدر كرامتهم. الاصل تقوى الله ثم طاعة الله ورسوله، اي الكتاب والسنة، هي التي تحدد ما لك وما عليك فردا او جماعة، حاكما او محكوما. اذا زغت انتهى. كم مؤتمر عقد لاصلاح ذات البين وللوفاق وللتسويات، ما النتائج؟ النتائج سلبية. لما؟ خلت من هاتين القاعدتين الخطيرتين: اتقوا الله، اطيعوا الله ورسوله، في الوسط اصلحوا ذات بينكم. وهذا هو مؤشر صدق الايمان: ان كنتم مؤمنين. وستظل حرب لبنان قائمة، وستظل حروب كثيرة قائمة، وستظل مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعليمية وعسكرية قائمة ما دامت هاتين القاعدتين غائبتين في قضايا اصلاح ذات البين والوفاق والتسوية. اتقوا الله، تقوى الله. عندما اتقدم الاصلاح ما حط اعتباري امريكا وحط اعتباري روسيا وحط اعتباري فلان وعلان، حط اعتباري الله. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله. وفساد ذات البين خطورتها رهيبة. تستطيع اذا سئلت عن القنبلة الماحقة في قنابل كثيرة ذرية ونيترونية وهيدروجينية ونظام وعنقودية وفسفورية، عقل البشر الشيطاني هذه طلع اهوال. لكن هنا قنبلة خطيرة في هذه الآية اسمها القنبلة الماحقة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة الماحقة. ولا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. الكل يصلي، لكن أين تماسك هذه الأمة؟ معظمهم يصومون، الأرحام مقطوعة، وإذا كان هناك اتصالات لأجل المصلحة لا لأجل الرحمة، إلا من رحم الله. فهو يتصل كل ليلة في أمريكا لأجل المصلحة، وأخوه جاره ما يزوره، وله أم ما يعرفها، وله أخت هاجرها فقيرة ومليونير. فتنمحق البركة. وفهم هذه الآية، استقرار هذه الآية في الدولة كدولة المدينة المنورة، حلت عندهم جميع الأزمات. كانوا فقراء فانحلت الأزمة الاقتصادية. ولولا أصلحوا ذات بينكم، ما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف لأمثاله: هذا سطر مالي نصف لي ونصف لك، فرتي نصفين، وعندي زوجتين، اختار ارغبهما الى نفسك، اطلقها فاذا انتهت عدتها تزوجها. لو كان هناك تنافر بين القلبين ما تم هذا، لكن بينهما صلاح واصلاح. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق، ما يتسلق على حساب الدين، وينتظر لما تصير هناك صحوة إسلامية ومؤسسات إسلامية، ويصير السوق والنقابات والجمعيات، وتبدأ يقول والله هذه فرصة، ارد يا رب الحيطة ويدفع الثوبة وياخذ سكيات ودش عشان يغرس مثل كيفك، كل واحد يقف على حسابه وعلى حاجة. لا، بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، الله أعطاني موهبة أستطيع أن أستفيد من هذه الموهبة، عندي عقلية تجارية، هذا عندي عقلية صناعية، هذا عندي. فأمتنا أمة إنتاج، وأمة جهد وتحمل مسؤولية، وأمة عمل، ولا تنفها الهموم ولا الأحزان ولا المصائب ولا الفقر ولا المحن ولا البلاء. ودخل السوق وحقق نجاح تجاري رهيب، يقول: لو رفعت الحجر لوجدت تحته ذهب. وبعد هذه الآية العظيمة أيها الأحباب الكرام، يتحتم علينا كل حسب موقعه أن نستفيد منها. اتقوا الله ما اتق الله، أصلحوا ذات بينكم، نمارس هذه العبادة المفقودة. أبحث وين واحد متخالف مع زوجته من أقاربي، أصلح بينهم. وين واحد هاجر أمه وأبا، أصلح بينهم. وين اثنين متخاصمين، أصلح بينهم. أبدأ أتجاوب مع القرآن. وكل ما يأتي بعد ذلك لفساد ذات البين كأني ما أسمع. هذا غتابني، هذا تكلم فيي، هذا أسمعني ما لا يرضي. إذ نزل الشيطان بيني وبين أخوتي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهل هناك أشرف من هؤلاء الجنود وهذا القائد وتلك المعركة؟ ما في أشرف منه، ومع هذا كان الشيطان بينهم بشهادة القرآن، وأصبح معظم الجنود جنودا بسبب هذا الشيطان. وستأتي الآيات لتذكر هذه الحادثة. فماذا نقول نحن؟ لحنا في جهاد، ولا بيننا رسول، ولا احنا صحابة. إذن من باب أولى أن نكون في غاية الحذر من خطرات وافكار واوهام وزاوز الشيطان اللي تفرق بين الزوج وزوجته والولد وولده واباه والرحم ورحمه والجار وجاره. خلاص يا اخي نزغ الشيطان ابليس فتن بيني وبينك استغفر الله نعوذ بالله من الشيطان تعال نتصالح. يوسف ألقاه اخوته في البير وعرضوه لامتحانات عظيمه وابتلاءات كبيره وفي النهايه نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. بعد هذه الايه الخطيره العظيمه وهي اخطر ايه موجوده في سوره الانفال بدونها ما يكون لا جهاد ولا يكون اسلام ولا يكون فوضى. ناس تحقد على ناس وناس تحفر لناس وناس تمكر وناس تكيد وناس تحقد وناس تحقد وناس بالعكس امه متعبه جدا. وهذا الحقد اللي يحمله كثير من العرب اليوم مع الاسف الشديد بسبب هذا التمزق الرهيب الذي يحيونه بسبب الاحزاب الحاكمه. كل حزب يريد ان يصبغ شعبه مثل ما يريد هو في ايديته وفكره. فالشعب الفلاني يحقد على الشعب العلاني والشعب العلاني بسبب رئيسه. لكن لو طبقت هذه الايه وعممت انظر الحياه الطيبه الكريمه اللي يحيها الناس. يوم ان عممت هذه الايه في عهد عمر بن عبد العزيز خرج الناس في اموال الزكاه يريدون فقيرا واحدا لم يجدوا. ايش فعلوا؟ وضعوا الاموال في البنوك راضوا فيها؟ لا، اخذوا يحررون البشر يشترون العبيد ويعتقون. مقصد ثاني من مقاصد الزكاه. وتطورت القضيه حتى وصلت في بعض اوقاتها ان جعلوا هناك لجان لرد الاعتبار وجبر القلوب المكسوره. اذا خرج خادم مثلا مولاه ارسل لكي يحضر له مثلا طبق فول وبعدين طاح من الطبق وانكسر، خاف يخاف يرجع الى مولاه. هناك لجنه موجوده يروح لها ويقول لها انكسر مني الطبق، يقول لها تفضل هذا قيمه الطبق، روح اشتر هذا قيمه الفول، اشتر فول واذهب به الى مولاك حتى لا يضربك ولا يهينك ولا يهدرك، هذا بالنسبه للخادم. اي مجتمع هذا؟ واي حياه يحياها الناس في ظل جمال الاسلام ومعاني الاسلام؟ ثم بعد ذلك تبدا الايات تعطي مواصفات اولئك الجنود. إنما أدق حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الانتفاضة لذلك القلب عند ذكر الله كم مرة نحسها باليوم أو بالأسبوع أو في الشهر أو في السنة. هذه الآية تجعلها سنة وصفة ثابتة لهذا الجيل القرآني الكريم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويأتي الإنفاق مع الصلاة دائما في أغلب الآيات لأنك أنت في الصلاة تطلب من ربك، فإذا أردت أن يعطيك أعطيك. وكما انفتح قلبك في الصلاة لمولاك فلينفتح جيبك بالإنفاق للناس. فتأخذ ما تعطي ميت. فتأتي الصلاة فيها العطاء الرباني لك، تأتي الزكاة والإنفاق فيها العطاء منك للناس. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبعد هذا الوصف لهذا الجند بدأ القرآن يسرد القصة من أولها، قصة غزوة بدر. وهذا فن في العرض، الاستهلال هذا يستفيد منه المدرسون. نحن في جمعية المعلمين لا تدخل في الموضوع مباشرة دون أن تهيئ له تهيئات تجعل فيه إشارات وتشد الناس له. أشوف بعد الآية الأولى والآيات الثنتين أو الثلاث كل واحد متشوق، يلا حدثونا عن بدر، حدثونا عن بدر. تفضل الآن بعد هذا الشد، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. إذن إذا أردت أن تخرج من بيتك أخرج بالحق، فكم من خارج من بيته في الباطل، أخرج بالحق. إما طلب رزق ولا طلب رحم ولا دعوة ولا صلاة، يخرج من بيته تعرف زوجة المصون وأولاد الأبرار وسكنه الهانئ المطمئن، ورايح مسافر إلى تكرمون تايلاند ولا بنكوك وإلا ملاهي وإلا أغاني وإلا سمران وإلا مخيمات فيها مخدرات وفيها إيش. هل تظنن أنك تعود مرة ثانية إلى البيت؟ بأي وجه تلاقي الله وأنت خرجت في الباطل ما خرجت في الحق؟ وخاصة القرآن يعلمك دعاء، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان النصير ما يأتي إلا بالصدق والحق. أما تخرج من بيتك للباطل وتريد السلطان النصير، لا، هناك جن، هناك شياطين، هناك عين، هناك سحرة، هناك أعداء ما تعلمهم أنت. كما أخرجك ربك من بيتك قال بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا الجزء من الآية يبين أن الجماعة الإسلامية حتى نحن في هذا المكان يتفاوت إيماننا وتربيتنا وثباتنا، لا يمكن نكون في مستوى واحد. والسبب أننا نتربى على معاني الإيمان، فالذي تلقى منها وعمل زاد، والذي لم يتلقى ولم يعمل ينقص. فالإيمان يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية. والجماعة الإسلامية تتربى يربيها قائدها حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، فيربيها على الثبات، يربيها على التضحية، يربيها على الشهادة، يربيها على الجهاد، يربيها على الإنفاق، يربيها على الصدقة، يربيها وتنشأ تنشأ. فلا تعجب انك ترى يوم من الايام شاب متدين يرتكب بعض الصغائر ويرتكب بعض الكبائر، فلا تقبل ولا تزمر ولا تهول ولا تقول ما تستحي على وجهك انت كذا انت كذا انت كذا، بل خذه وانصحه وامسح على صدره وادع له وارشده وبين له وتعاون معه على الشيطان ولا تعين الشيطان عليه. هذول صحابة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطالعين معاه يجاهدون، ومع هذا القرآن يقول عنهم وإن فريقا من المؤمنين، أول أكد إيمانهم حتى لا تقول لي هذول منافقين هذول كفار، لا، من المؤمنين هم، لكنهم كارهين. من يحب القتل؟ من يحب القتال؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اللي طيبه يخلينا نستقبل نور فيه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فيتم الرضا والتسليم لله مهما كانت النتائج. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. تشخيص، تشخيص لهؤلاء الذين يعانون من قضية المواجهة العسكرية لأول مرة، لأن الدراسات النظرية تظل نظرية في مجالها حتى تبدأ المناورات وتبدأ المعارك الحية للذخيرة الحية. هنا يتمايز الناس، الدراسات في الكلية تهت. كل واحد جالس يسمع، لكن لما يلبسون ويتسلحون ويخوضون الحرب يبدأ النار والرصاص والدخان، هنا يتمايزنا. فتطوير القرآن لهم كأنما يساقون إلى الموت هنا انت تتخيل ذاك اللي محكوم عليه بالاعدام وجارينا الى حبل المشنقة كيف يتحر وجهه، تدور عيونه، ترتدف اوصاله. فلا القاضي نجس من امره بحكم الاعدام، ولا اللي عفوا عنه زادوا في امره، لان الاجال مكتوبة ومحسوبة، واذا دنت كان اكرمها القتل في سبيل الله. لكن تظل قضية التربية يا اخواني هي التربية، فاللي ربونهم على الرقص، واللي ربونهم على الموسيقى، واللي ربونهم على المهرجانات والاحتفالات، هذا الصحابة تتربوا عليه. وانظر ماذا يقول القرآن عنهم: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فكيف راح تحارب برقاصين ودنبطشية؟ كيف؟ كيف راح تحرر البلاد وتحفر العباد وتحقن الدماء؟ وانت امهات الاجيال تردد كل سنة مثل. اذا ما يجينا واحد بمستوى هذه المسؤولية العظيمة، بيئة نظيفة ومجتمع راقي وبقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والتجربة الاولى انظر المعاناة فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعد إلهي، إما القافلة أو الانتصار في الحرب، وهم على يقين في هذا. الوعد ما جاء من هيئة الأمم ولا من بوش، وعد بوش مثله، لكن هذا وعد رباني إلهي، ضمان تام، إما القافلة الربح المادي ورد الاعتبار واستنزاف سوى العدو، او النصر الحاسم. قرارات القرآن ما فيها لعن، له لا وله نعم، لا اما لا او نعم. وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سبحان الله، للإنسان مراد وللرب مراد، ولا يكون إلا ما أراد الله. ولو حقق الله مرادهم ماذا سيكتب التاريخ؟ المنصفين من المؤرخين راح يقولون بأن هؤلاء ناس مظلومين مسلوبين، طردوا من مكة فاستردوا بعض أموالهم. أما غير المنكفين من المستشرقين وأعداء الدين وقد قالوها: خرج محمد بإصابة من قطاع الطرق، قطعوا على أبي سفيان القافلة لكي يسرقوا ما فيها. هذا اقصى ما يكتب التاريخ، يعني اما هذه او هذا. وحنا نسمع ونشوف الان الحرب الاعلاميه البارده وغير البارده بين الدول لما تشتغل. تعال اسمع وتطمس وشوف من التهم الاشكال والالوان. اين هذا مما كتب التاريخ والسير عن هذه المعركه الخالده اللي الملائكة اللي قاتلوا فيها صاروا أفضل الملائكة في السماء، والبشر اللي قاتلوا فيها صاروا أفضل البشر في الأرض، ويومهم سماه الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وأصبحت كل معارك الإسلام حتى الفتح حتى يومنا هذا إلى يوم القيامة تمشي على تشريعات بدر، سواء الشورى أو حرب الطاف، كل القرارات او الدستور العسكري الذي ذكره سعد بن معاذ في كلمته الخطيرة التي القاها. اذا مراد الله افضل من مراد العبيد. لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. اللهم ارضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما اخر ولا تأخير ما عجل، واكفنا كل هول دون الجنة. آمين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هناك فئة من المجرمين، تكره الحق، تكره أهله، ولا بد من إحقاق الحق رغم أنوف هؤلاء المجرمين الفسقة اللي هم سبب الفساد في كل مكان، سبب الخمور في كل مكان، سبب الفجور في كل مكان، سبب المجون في كل مكان، رغم أنهم يحق الله الحق ويبطل الباطل. مهما خططوا ومهما دبروا فإن إحقاق الحق وإبطال الباطل بيد الله سبحانه وتعالى. وتنقلنا بعد ذلك آيات من كتاب الله إلى غرفة العمليات العسكرية، وهو العريش الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه: إذ تستغيثون ربكم. لكن بين هذه الآية والتي قبلها تمت أحداث مذكورة في السيرة لابد أن نعرج عليها. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاور هو مع اثنين على بعير واحد، علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، مرثد بن أبي مرثد، والنبي عليه الصلاة والسلام على بعير واحد، لأنه كان معهم 70 بعير تقريبا مقسم على 314 أو 13، فكل واحد يركب له ساعة ولا نصف ساعة وينزل ويركب الثاني وهذا يمشي. فقال علي لمرثد: تعال نتنازل عن حقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيركب هو ونمشي نحن، يعني من المحبة. فقال علي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إننا نتنازل لك عن الركوب فتركب ونمشي. فقال: لا لا، لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأرغب عنكما بالأجر، فأنا أقدر على المشي وأنا أكثر حرص على الأجر، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والقضية قضية شوية تراب وغبار على رجله، لكن انظر ميزان هذا الغبار عند الله يوم القيامة. مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسهم الله. انظر إلى المعارك التي خذناها في الماضي، أين كانت القيادة؟ هذا في حفلة سفر، وذاك في حفلة غناء، وذاك على بلجات، وهذاك في جيبة ممثلة ومغنية، وتدرون الأوامر والجنود يروحون. شوف حتى تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يؤصل هذه الضوابط حتى لا يأتي واحد من بعده ويركب له راند روفر ويتدول على كيفه في غاية الراحة والمكيف، وما عنده استعداد متغطم حط المنديل الحرير على أنفه ما بينزل في الخندق حتى معه شغبار. لا، مثل هؤلاء الرويبغة ما تتم الانتصارات، انتصارات بها واحد خشن. هواية جمع الغبار عنده أحسن من البخور. ما قال حطولي بعير خاص حق التمر المعقم، وبعير ثاني حق ماء الصحة، وبعير ثالث حق، لا، وصيب طابور البعاري كله للقيادة، لا، يمشي مثل ما يمشي ويتعدي مثل ما يتعبون. والعسكر والجنود عندما يرون هذه الطبقية الخطيرة والعنصرية التي تدب، لو حصل لأن ينتقم ويسعر من قائدة في زحمة القتال والغبار لفعل، لأنه يكون محروق من الداخل. وهو اللي حقق النصر، وذاك الناعم يأخذ النياشين والأنوار. مشى مثلهم حتى وصل قريب من الموقع، فوقف وقال: أشيروا علي أيها الناس، المعصوم يستشير غير المعصومين. هو نبي معصوم مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، لو اتخذ قرار إن كان صوابا مضى، وإن كان خطأ ينزل جبريل صحح. ومع هذا ما استبد ولا احتكر القرار ولا قال انا ولا يذهب الجميع. وروجح في كثير من القرارات قبل المعركة وتنازل عن رأيه في بعضها. وهكذا تكون الأمة الحرة. أمة تستخدم أفكار بعضها البعض وتتلاقح هذه الآراء وجهات النظر والأفكار وتصير حوار وتنتعش الحياة ويسري الفكر. أنا ولأهلك الجميع ما يصير. لهذا وقف وقال أشيروا علي أيها الناس وفتحها لكل الناس. كان معاهم حتى أطفال يمكن اللي عمره 14 واللي عمره 15 واللي عمره ما يستغني عن رأيهم حتى يأصل قاعدة الشورى. يأصل قاعدة الشورى في كل الظروف والأحوال. قام أبو بكر وخطب رضي الله عنه، قام عمر وخطب، وكل مرة جرى نفس السؤال. قام المقداد وخطب خطبة عجيبة، ربط بين حدث تاريخي وبين الواقع اللي هم فيه. قال يا رسول الله امض حيث أمرك الله، فوالله لم نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو ذهبت بنا إلى برك الغماد أقصى موقع في اليمن لسرنا معك وجالدنا من دونه حتى خذلوه. المقداد بن عمرو مهاجر، هو يريد أن يسمع رأي الأنصار. فعاد أسير علي أيها الناس، إلا أن المعنى الذي طرح المقداد معنى عظيم. المقداد يعبر عن خوض حرب عالمية على مستواهم في ذات الزمان، لأن من موقع بدر إلى برك الغماد 14 قبيلة محاربة، وهو عند استعداد أن يخوض الحرب مع هالقبائل ويغطي مساحة 2000 ميل يسيطر عليها بجميع جغرافيتها، الجبال والسهول والصحاري، 314 جندي. التقرير عنهم أنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حالة فأغنهم. هكذا قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء المعركة، وقال إن تهلك هذه الحفاظة لا تعبد على الأطراف له. ومع هذا عندهم هذا اسمه ارتفاع الروح المعنوية. وارتفاع الروح المعنوية عند المقاتل ما يحتاج إلى فرقة قرب وإلى فرقة ترفيه يقول لهم ممثلين وممثلات علشان يسوي لهم واحد مثل صلاح الدين وواحد مثل كذا. لا، درس قرآن ودرس سنة ورغبة في الجنة ينطلق مثل الصاروخ، لا تدق له جلبة ولا تدق له جنبه ولا طب. قال أسيروا علي أيها الناس. قال سعد بن معاذ ممثل الأنصار لكأنك تعنينا يا رسول الله. انظر إلى الأدب الجم في الحديث. قال نعم. اسمع الآن الدستور العسكري الذي دونه سعد بن معاذ ما يستغني عن كل جيش. مواد كل مادة تحتاج إلى تفصيل لكن الوقت ما يستحق. قال يا رسول الله آمنا بك. قاعدة الإيمان هذه هي قاعدة قبول العمل، بدونها ما يقبل عمل. آمنا بك وصدقناك. أنا قد أؤمن بشخصك أؤمن فيك لكن ما أصدقك على طول الخط. أما صدقناك تسليم تام لكل خطة عسكرية ترسمها ولكل حكم يصدر منك، لأن المصدر اللي أنت تأخذ منه موثوق فيه سواء عقلي استوعب أو لم يستوعب. أليس هذا الذي تريده الآن؟ الأوامر العسكرية يقولون حق الجندي نفذ ولا تسأل ولا تحقق. هو يقول آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا هي البيعة على الجهاد ومواثيقنا، مثل ما ندافع عن أولادنا عن أزواجنا عن أموالنا ندافع عنك، ليس في حدود المدينة كما هو مذكور في البيعة،
ولكن حتى خارج حدود المدينة، وهذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يريد يكلف أمته خارج عن نطاق القانون، خارج عن نطاق الدستور، خارج عن نطاق حدود البيعة والقرارات ولائحة الضبط والربط، بحجة بأنه هو أدرى في المصلحة وهو أحرص على سلامة البلد. لا، في مواد تضبط، أصبر على شوكتها وألمها أفضل من أني أنتهك حرمتها وبعدين أخسر كل شيء في المستقبل البعيد أو القريب. ولا من يمنع؟ يقول يا معشر الأنصار، أنتم ضايعتوني داخل المدينة والآن إحنا خارج المدينة، تدافعون عني غصبا عليك.
لا، ما قال.
ظل أشير وأشير وأشير ولين أتكلم حتى ما أسار حق واحد منهم قال أتكلم، ولكرر نفس الطلب حتى فهموها. بعد ثالث مرة قال لك أنك تعنينا يا رسول الله، وبكامل الحرية عبر، أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. قال على السمع والطاعة، السمع شيء والطاعة مع السمع شيء آخر. أنا قد أسمع الأوامر لكن ما نفذها، ما أطيع فيها. سمعتي سمعت، ارمي أخذ أرض، أضرب أهرب، لكن أسمع وأطيع، هذا هو المطلوب من الجندية، الحق بها. قال سمعنا وأطعنا على السمع والطاعة. أيضا قد أطيع لكن لم أسمع الأمر كما هو، اجتهادات خاطئة وارتجال في التنفيذ مصائب. قال على السمع والطاعة، آمنا به وصدقناه وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. على السمع والطاعة يا رسول الله، فوالله يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. هذا البحر وهم ناس ما يعرفون يسبحون ويخوضون، خذناه معك لانك انت اول من يخوض، مو قاعد هناك بعيد احنا نروح في المهلكه، لاخذناه معك. ما تخلف، هذا اللي يسمونه الضبط والربط العسكريه، يمينا حذا قف در انهض، ما في تخلف، ما يتخلف عن الاوامر ابد، ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وهذا اللي يسمونه حب لقاء العدو وحب الشهادة في سبيل الله والأنس في ازدحام الصفوف، وهذه روح عالية للقتال، ما يرمي وهو يتنافض ويقدم ريل وأخر ريل، لا، في شوق. لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ثم يقول في هذا الدستور العسكري العظيم: إن صبر عند اللقاء صدق في القتال. إذا التقينا مع العدو ما في أصبر منه، والنصر مع الصبر. وإذا قاتلنا صدقنا، ما رح أرمي ذخيرتي تتحكم فيني الأهواء، الأهواء القومية والأهواء العلمانية والأهواء المذهبية والأهواء الحزبية والأهواء العشائرية، وكل واحد صحيح جنود في كتيبة واحدة، لك كل واحد لفكرة. يلا يا عسكري ارمي، يرمي في الفاضي ما يرمي في المليان، تخسر الدولة الذخيرة وتخسر النصر ويتحكم العدو. لا، صدقكم عند القتال، ما نرمي الا بلحم. ثم يقول: فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. وهذا التفاؤل مطلوب من الجنود، وكل واحد طالع على جيب معين ومناجات، وكل ما قعدوا أربعة خمسة والله ها حقون ننتصر لما ننتصر، أكثر منا أقوى منا، عندهم سلاح الفلاني، عندهم كذا، عندهم أمريكا وياهم، يقول له والله كذا. لا، هقول بالنصر يعني. فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. ثم بعد ذلك الختام العظيم لهذه الخطبة العظيمة، وهو التوكل على الله وطلب البركة من الله، اللي ما يستغني عنها جيش قال بسر على بركة الله يا رسول الله، واللي ما يسير على بركة الله يسير عليه.
على القطب الرنانة نضرب في الأعماق بتوسع يا بحر الجوع يا سمك حنرمي فيك اليهود. ترى على بركة الله ما في عندي، سأضرب في الأعماق ثقة بنفسي وبقواتي المسلحة، لا ثقة بالله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. هذه حقيقة يجب أن يفهمها المقاتلون. ثم أيها الأحباب لا أطيل عليكم، ففي 5 دقائق من وقت المحاضرة بعد هذه المشورة اطمأن على الجبهة الأنصارية والجبهة المهاجرية. قام عليه الصلاة والسلام يستكشف موقع القتال، وخاصة أن الكفار أعلنوا عن الموقع، يعني أبو جهل لما بلغ أن القافلة نجت عانت قال لنأتين ما أبد ولنذبحن الجزور ونشرب الخمور وتعزل فوق رؤوسنا الخيام، يعني المغنيات، ويسمع بنا العرب فيهابوننا أبد الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف موقع بدر فجاء اتخذ موقع. قال الحباب بن المنذر هو أمر من الله يا رسول الله لا نقدم فيه ولا نؤخر، أم الحرب والخدعة والمشورة؟ قال الحرب والمشورة. قال هذا ليس بموقع. ثم أعطاه خطة عجيبة وهي تعطيس العدو وتجويعه واستنزاف لواحد أنه سيأتي من مكان بعيد من مكة إلى موقع بدر يكون عفتان ومياهه خلطة، فغور الآبار ودفنها وحدد موقع المعركة إذ جعل العدو على صخور وهو على تراب متماسك، ثم بنى حوض لجنوده وعبأه بالماء الحلو ووصل العدو عفتان ما في ماء. وهذه أول صدمة نفسية للعدو، جاي حاسب حسابه على أن يجد مياه عذبة ثم لا يجد شيء، صدمة نفسية قد تحقق نصف النصر. حاول العدو في بعض الحركات البطولية كالأسود طلع على علي بن أبي طالب وقطعه عند الحوض قبل أن يشرب رضي الله، وبدأت المعركة تأخذ لها طابع حار، مبارزات من هنا ومن هنا. وهنا اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى عريشه غرفة العمليات، معه ابو بكر رضي الله عنه، وبدأ يستغيث: اللهم اني اسألك وعدك الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. وابو بكر يقول بعضا من مناشدتك يا ربك ان الله محقق وعدك الذي وعدك يا رسول الله، تسقط البردة ويردها مرة ثانية، معاناة روحية ايمانية عند القيادة، ما هي عند ذيك الرزة وذاك الكبرياء وذاك الغرور، لا، انكسار امام الله الذي يملك النصر ويملك الهزيمة سبحانه وتعالى. هذا الانكسار في خير للجيوش وفي خير للامم. وجلس فجاءته غشية من النعاس، ثم قام يبتسم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود الملائكة عند ثنايا النقح. وجبريل جاء على حصانه، تحولت الملائكة من طبيعة ملائكية إلى طبيعة بشرية مقاتلة حتى تكسر العدد وتفعل الأفاعيل العجيبة. وكان هناك نقاط مراقبة للكفار حاطينهم على جبل أثنين يراقبون الموقع ويعلنون عن تحركات، وإذا بجبريل مر عليهم وما يشوفونه فيضرب حصانه بالصوت ويقول: أقدم حيزوم. وكان اسم حصانه حيزوم. واحد من الكفار لما سمع صرخة جبريل انخلع قلبه وطاح في الوادي ميت. الثاني نزل بدل ما يركض إلى معسكره ركض إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد نفسه أمام النبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما هذا؟ إيش الصرخة هذه؟ يعني ما قصد معنى من غيرها. أقدم حيزوم. وهنا تتجلى الآيات العظيمة بأن الذي يقود المعركة والذي يرمي هو الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وإذا البنان يتقطع وتسقط الطيوف والرماح من الأيدي بحركات عجيبة، نوافير الدم تطلع من الأيدي والرؤوس تتدحرج ولا تسمع إلا صليل السيوف وقصف الرماح وصراخ الأبطال وتجنود الفرسان عن صهوات الجياد، وإذا بالملائكة تنزل وتربط، وإذا بأبو اليسر رجل من الصحابة قصير القامة نحيف البدن يأتي إلى العباس: لا وقد كان مع جيش الكفار يخفي إيمانه وإسلامه، جاسوس إسلامي داخل المعسكر، فيأتي أبو اليسر ويربط العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي يجره فيقول: ربطته يا رسول الله. قال: لا يا رسول الله، لقد أعانه علي رجل طويل لا أراه بينكم. قال: أعانك عليه ملك. فأصبحت الملائكة تتدخل بقضية الأسر والتربيط وكذا، ويخرج الحبيب المحبوب ويأخذ من حصى وحجارة الأرض، ويا للحجارة ودورها القتالي عبر التاريخ، ويرلي بها وجوه الكافرين ويقول: شاهت الوجوه، فما بقي وجه إلا وأصابه حجر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونقول لأحبابنا في فلسطين: وما رميتم إذ رميتم ولكن الله رمى. فأصبح الحجر يطارد دورية 3 سنوات، عجزت حكومة يهود على أن تقضي على الانتفاضة والجهاد في فلسطين ببركة تلك اليد المباركة التي أطلقت أول حجر إيماني في وجه الكافرين، فأصبح هو سلاح المستضعفين الذي يرمي به الله وجوه الكافرين. فنسأل الله أن يحقق النصر لهم في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين كنصر يوم بدر، أن تنصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.